بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه. يقول: أنا عندي صدفية، ومرات من كثر الحكة ملابس الداخلية يأتي عليها دم، هل يجوز الصلاة فيها أو نغير؟ وإذا غيرت سأبقى يوم، يعني كل يوم أغير ملابس. أبو عبد الله من ليبيا، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وتولاك. بالنسبة لي ما ذكرت، يعني الأصل أنك تتحفظ بشيء من الأشياء التي تقي نزول الدم على ثيابك، أو يعني تنتشر وتنتقل إلى بقية بدنك. لكن عموما إذا خرج دم يسير مثلا بسبب الحكة لهذا المرض، مرض الصدفي، لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، والقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. فما دام أن الدم يسير وكذلك أنت لا تنتبه لهذا، لا شيء عليك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. ولكن عليك أن يعني تبذل الوسائل التي تمنع، أول شيء الحكة من خلال استعمال أدوية، استعمال أشياء مهدئة مثلا. الأمر الثاني أنك تضع شيء من الأشياء التي تمنع نزول الدم وينتشر إلى بقية الأشياء. أبو علي من دبي يقول: عندي وديعة استثمارية في صناديق متعددة على الطريقة الإسلامية، هل الزكاة على رأس المال والأرباح بعد مضي سنة أم على الأرباح؟ أبو علي من دبي بارك الله فيك، وزادك الله من واسع فضله، وبارك لك فيما أعطاك. بالنسبة لي الإنسان إذا كان عنده أموال وضعها في صناديق استثمارية فإنه ينظر، فإذا كان هو يضارب بهذه الأموال ويتاجر بها ويبيع ويشتري ويقلب هذه الأموال، فالزكاة على رأس المال وعلى الأرباح. الحالة الثانية إذا كان رأس المال باقي ولم يتحول إلى عين استثمارية، لا إلى سهم ولا إلى صك ولا إلى عقار ولا إلى شيء، وإنما هو عين، وأدخلته بصناديق استثمارية، وهذه الصناديق تشتغل بهذا المال، حتى لو أنت ما تقلب المال ولا تضارب فيه، هم يضاربون لك، فنعم تزكي على رأس المال وعلى الأرباح. أما إذا كان رأس المال تحول إلى عين، تحول إلى شيء ثابت، وأنت تريد فقط جني الأرباح، فيكون الزكاة على الأرباح. فالراجح من قول أهل العلم من المعاصرين، وذلك لأن يعني أصل النقد الذي أدخلته تحول إلى عين استثمارية، فأنت تأخذ الأرباح فقط، وتنتظر بعد زمن طويل لتحصل على أموالك إن وجدت ولم تخسر، فتكون الزكاة على الأرباح. أم أسيل من اليمن تقول: والد زوجي أصيب بجلطة دماغية ونصف جسمه لا يتحرك، رمضان العام الماضي لم يصم وعليه صيام 18 يوما، كم نخرج من الصدقة؟ أم أسيل من اليمن بارك الله فيك، وشفى الله والد زوجك وعافاه، وكتب الله أجره وأحسن خاتمته. بالنسبة لما ذكرت أختي الفاضلة، ما دام أنه مصاب بجلطة ويصعب عليه الصيام ينظر، فإذا كان بوعيه، يعني ما زال عقله معه، أنت ذكرت جلطة دماغية، عقله معه ويدرك ويعرفكم ويعرف الأوقات، نعم تخرجون عنه عن كل يوم إطعام مسكين، 18 يوم إذن 18 مسكين، رمضان القادم إذا استمرت الحالة معه كذلك تخرجون عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت الجلطة الدماغية سببت له عدم الإدراك وعدم الشعور، وأصبح الآن فاقد لعقله فلا شيء عليه، لا صيام ولا صدقة. أمت الله من بلجيكا تقول: ابني يعمل في التجارة عند محل يبيع فيه سلع الكهرباء والماء ويزكي على تجارته كل عام عندما يحول الحول، هل هذه الطريقة صحيحة بحيث أنه يحسب كم لديه من السلع ويخرج عليها الزكاة؟ أختي أمت الله من بلجيكا، بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، صلى الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. بالنسبة لابنك لديه عروض تجارة، وعروض التجارة الزكاة فيها واجبة في قول جماهير أهل العلم، وكيفية حساب الزكاة يأتي في آخر السنة وينظر فيما هو موجود عنده من المواد الكهربائية ويقوم بجردها، يسمى الجرد، ويحسب هذه البضائع بسعر البيع وليس بسعر الشراء، سعر الفواتير لا، وإنما بسعر البيع، وينظر الموجود عنده والأرباح أيضا الموجودة عنده اللي استفادها ولم يصرفها موجودة عنده، يحسبها كلها ويخرج زكاة ماله، وأسأل الله تعالى أن يبارك له وفيه. عبد الرحمن من السعودية يقول: أيام ما كنت في المرحلة المتوسطة والثانوية في سن البلوغ أفطرت أيام من رمضان وبكثرة مرات في الشهر كامل أحيانا، وبسبب المراهقة لما دخلت الجامعة الحمد لله تبت ولا أفطرت يوم واحد. أنا عمري الآن 27 سنة مواظب على الصيام، ملتزم الصلاة والطاعة، ماذا علي؟ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي هداك، وهذه نعمة من نعم الله، تشكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا وسرا وجهارا أن فتح على قلبك، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فاحمد الله واثبت على ما أنت عليه. بالنسبة لهذه الأيام التي تعتقد بأنك أفطرتها تقضيها بارك الله فيك، اقضيها، خاصة إذا جاء وقت الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد ولا يلزم التتابع، ممكن لو تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء يحسب لك أجرين إن شاء الله، وتحرص على أن خاصة الأوقات اللي ممكن يسن فيها الصيام الاثنين الخميس الأيام البيض، تسعة ذي الحجة مثلا وبقية يعني أيام العام، تقضي ما بين فترة حتى يعني ما بين فترة أخرى حتى تطمئن وتثق بأنك أنت وصلت إلى مرحلة قد أبرأت ذمتك مما اشتغلت به من ترك الصيام حال المراهقة. الأخت أم سيف من الإمارات بارك الله فيها تقول: أنا راضعة ولد أختي وأختي راضعة بنتي، هل الإخوان اللي أصغر من بنتي يعتبرون إخوانه؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم سيف بارك الله فيك، أنا أريد أن أجيبك أنت وكل من يشاهدني في هذه القضية بقواعد، لأن للأسف الشديد أغلب العوام وأغلب الناس عندهم مشكلة في هذا، يعتقدون بأن الذي يحرم هو الذي رضع معه الموجود الآن، وإخوانه ما يحرمون. هذا غلط يا إخواني وأخواتي، أنت الآن أرضعتي ولد أختك، هذا الولد اللي أرضعتيه خمس رضاعات في الحولين أصبح ابن لك من الرضاعة وابن لزوجك من الرضاعة وأخ لجميع عيالك الصغار والكبار، اللي رضع معه واللي ما رضع معه، اللي كبير مثلا واللي كل هؤلاء إخوان، كل هؤلاء إخوان، وذلك يحرم عليك أن تزوجي إحدى بناتك منه مثلا، لأن هذا أخوهم من الرضاعة، أخوهم من الرضاعة. طيب أختك الآن أرضعت بنتك، بنتك هذه أصبحت أخت بنتك، أصبحت بنت لأختك مع أن خالتها، ها خالتها بالنسب وأخت وبنتها من الرضاعة وبنت لزوجها، وأصبحت أخت من الرضاعة لكل عيال بنت لكل عيال بأختك، أصبحت أخت لهم من الرضاعة، واضح؟ سواء كانوا صغار ولا كبار، ولدوا أم لم يولدوا. طيب من الذي يحرم؟ يحرم اللي رضعوا الآن، اللي عندك الولد اللي رضعتيه هذا من أختك، هذا يحرم على بناتك، بمعنى أنه ما يجوز يتزوج من بناتك، هذا أخوهم من الرضاعة. بنتك اللي عند أختك اللي رضعت هذه تحرم على عيالها، ما يجوز أحد يتزوج من عيالها بنتك هذه. طيب نجي للحالة الثانية، عندك ولد ها يريد أن يتزوج من بنت أختك اللي أصرى أنت ما أرضعته، يجوز، واضح؟ يجوز. أختك الآن عندها ولد يريد أن يتزوج إحدى البنات هو ما رضع منك أصلا، يجوز، ولذلك اللي يحرم هذا اللي أرضعتيه أنت، اللي أنت أرضعتيه وأختك اللي أرضعته. واضح؟ بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تقول: يعني عندي ذهب استبدلت بذهب جديد ودفعت فوق ذهبي 500 ريال سعودي، قالوا البيعة فيها ريب وأنا ما كنت أعمل ولا عطاني فاتورة وأنا ماني عارفة إيش أسوي ذا الحين. أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك أختي الفاضلة، الذي قالوا لك بأنه هذا حرام ولا يجوز صدق. صدق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها. ولذلك لا يجوز لك أن تضيفي مبلغ زيادة على الذهب حتى تستبدلي ذهبا آخر. طيب ما هو الحل؟ الحل أنك تبيعين الذهب وقيمة الذهب تشترين به ذهب جديد. يعني مثل ما حصل لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه أحد الصحابة بصاع من التمر الجيد، فقال: ما هذا؟ قال: هذا تمر يعني كذا. قال: من أين؟ قال: بعت الصاعين بالصاع، تمر رديء بعته بتمر جيد بصاع، صاعين بصاع. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا ربا، بع التمر بالدراهم ثم اشتري به تمرا جيدا. يعني هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بيعي ذهبك القديم أو ذهبك الجديد وقيمته تشترين به ذهب جديد. عموما تقول الأمل عمل، العمل التوبة، استغفار، وأنك تعلمين اللي حولك من النساء، لأنه للأسف الشديد هذا أمر واقع فيه، يقع فيه كثير من النساء للأسف الشديد. فلذلك تنتبهين وتنبهين وتعلمين وتحرصين على أنك ترجعين هذا الذهب. قولي له: أنا أريد أن أصحح العملية. إذا استجاب الحمد لله، بعد ما تقولي لأني أنا استفتيت وكذا. إذا ما استجاب الإثم عليه، كونك أنت جاهل. وهذا الصائغ يجب أن يتق الله وأن يخاف الله، ولا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالحرام ولا يأكل حرام. كثير من الصاغ الحمد لله الآن حقيقة بعض الصاغ يتواصلون يتصلون، يقول: ما كنا ندري وما كنا نعلم، وتفقه الحمد لله. لكن للأسف يوجد بعض الصاغ راضي بالجهل، يرضى هو يقول: أنا ما أبغى أسأل. ليش؟ لأنه مستفيد من خلال الربا، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن هذا ما ينفعه عند الله. عموما أختي الفاضل، التوبة، محاولة تصحيح الأمر، إن استطعت ما استطعت يغفر الله لك. أبو آدم من السودان يسأل يقول: ما حكم يعني التسمية بأمر الله؟ هل هذا يعني جائز؟ أبو آدم من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لي التسمية يجب أن تكون شرعية، يعني تسمية الأشخاص يجب أن تكون شرعية، يسمى الناس بالأسماء الشرعية والأسماء المباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، غير عبد العزة وعبد الكعبة، غيرهم إلى عبد الرحمن وإلى عبد الله، غير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، غير الأسماء اللي فيها تزكية إلى أسماء مباحة. فلذلك أمر الله، كيف يعني الآن يسمي شخص نفسه أمر الله عز وجل؟ والله عز وجل من صفته الأمر سبحانه وتعالى، فكيف يتسمى بصفة الله ويضيف يعني أمر الله ويصبح علم له؟ هذا ما يصلح يا أخي الفاضل. ولذلك يجب عليه أن يغير هذا الاسم، سمي عبد الله. لماذا أمر الله؟ عبد الله، عبد الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ورد حديث ضعيف: خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا ضعيف، لكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقه حارث وهمام. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: كنت مسبوق في صلاة الفريضة وبعد السلام وأنا في طرف الصف تحركت خطوات يمين أو يسار لإفساح المجال للمصلين للمرور وكذلك لأخذ راحتي في الصلاة، هل هذه الحركة تبطل الصلاة؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحركة لا تبطل الصلاة. فيقول أبو محمد بأنه مسبوق قام يقضي، يقول: وأنا في طرف الصف، الناس يريدون يخرجون، أحب أن يفسح لهم مجال لسببين: السبب الأول له والسبب الثاني للمصلين. السبب الأول الذي له يقول: حتى أرتاح في الصلاة، لأن بيصير يعني ناس واقفين أمامي وبيشوشون علي، وربما يجعلوني في حالة استنفار حتى أمنع أحد يعني يقطع علي صلاتي، وهذا معروف يعني ما يحتاج إلى تفسير، كلنا نمر بهذا أحيانا. والثاني للمصلين حتى لا يؤخرهم يفسح لهم المجال، يجوز، ما في شيء، هذه حركة لا تبطل الصلاة. بارك الله فيك. أم طارق من أمريكا تقول: يعني زوجي يمنعني من زيارة أمي بعد فراق 8 سنوات وأنا في الغربة، وهي يعني يقول هو ضد السفر ويتعذر بظروف وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول أنا تسأل تقول: أنا مشتاقة لأمي وإخواني، مع العلم أني امرأة كبيرة وتعبانة، ماذا أفعل؟ أم طارق من أمريكا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي زيارة الأرحام هذه تنتظم ضمن صلة الرحم. صلة الرحم، الله جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على صلة الرحم في أحاديث كثيرة جدا، من جملتها الزيارة، من جملتها السلام، من جملتها المساعدة والإعانة وغيرها، المشاركة في الآلام والآمال، في الأفراح، في الأتراح. هذا ضمن يعني صلة الرحم، ليست كلمة أو شعار هكذا صلة رحم، لا، هي إجراء تطبيقي وعملي على أرض الواقع، يترجم الإنسان من خلال هذه الأشياء. 8 سنوات كثيرة أختي الفاضلة، عليك أنك ما زرت أهلك، خاصة وأنك امرأة كبيرة في السن وتقولين بأنك تعبانة، فلا يحق لزوجك أن يمنعك، لا، ليس له الحق. يجب أن يفهم الزوج مادية على شراء التذاكر، يقول: أنا ما أستطيع أني أشتري تذاكر وتذهبي، وأنت تقولي أنا ما عندي شيء مثلا. أمر آخر، ذكر سبب مسوق، يعني بلدك مثلا، أنا ما أعرف من أين أنت، لكن بلدك في فتن وحروب ويخشى عليك ويخاف عليك مثلا، معه حق، لكن الأمور طيبة والبلد آمن وعندك المحرم اللي يسافر معك من أولادك، وممكن تقول أنا من مالي، لا، ليس له الحق. وإذا منعك يعني وخشيت أنه يترتب ضرر ومفسدة أكبر، تسمعين له، لكن لابد أن يعلم بأنه عليه إثم، لابد أن يعلم بأنه، لأنه هو والعياذ بالله يرضى يعني خطيعة الرحم، أما هذا لا يجوز. يرضاه على نفسه هو؟ أنت ذكرت في سؤالك بأنه هو يسافر، هل يرضاه على نفسه؟ ما يرضى، لذلك لك الحق أختي الفاضلة. لكن عموما بعض الأزواج قد يكون عنده شيء من الجهل والحماء والحمق، يمكن يطلق أو يعني يكسر البيت، تسمعين وتطيعين له، لكن لابد أن يفهم بأن هذا إثم عليه. أم أحمد من أبوظبي تقول: أنا مستأصلة الغدة الدرقية استئصال كامل، وآخذ حبوب، صار عندي حمل، واضطريت أفطر في شهر رمضان لأن الصيام يؤثر على هرمونات جسمي و يتأثر الجنين، حاولت أصوم لكن أثر علي وأصابني هبوط بالهرمونات، هل أقضي هذه الأيام أم أدفع كفارة؟ أم أحمد من أبوظبي، شفاك الله وعافاك، يسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. أختي الفاضلة، لا تقضين، لأن قادرة على القضاء، فأنت تأخذين يعني بعد فترة إن شاء الله تتعافين وكذا وتقضين. إذا قلتي لي لا، منعني الطبيب منع كامل، منعني من الصيام، أنت معذورة، يعني تنتقلي إلى الأطعام. أما إذا كان ظرف مؤقت وطارئ، يعني أزمة مرت عليك وحصل عندك مثل هذه الاضطرابات، لا، تنتظرين حتى يأتي الوقت اللي تعتقدين أنت بأنك قادرة على القضاء وتقضيه. بارك الله فيك. أم محمد من مصر تقول: أنا أعطي زوجي حقنة في العضل، مع أنه هذا غير تخصصي، وأيضا أعطي الأقارب والجيران وأخو زوجي ورجل في سن أبي، أعطيهم هذه الحقن، يعني هل هذا جائز؟ أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يتقبل منك. أختي الفاضلة، يعني السؤال يعني لماذا لا يذهبون إلى المستشفى، لماذا لا يذهبون إلى العيادات، هل بالإمكان استدعاء ممرضة مثلا تقوم بإعطائهم الإبر هذه في العضل؟ هذه أسئلة مهمة جدا قبل أن أجيبك على سؤالك. فلذلك أختي الفاضلة، الأصل أن المريض يذهب إلى المستشفى، يذهب إلى العيادة، يذهب إلى المختبر، يذهب إلى الجهة التي تعطيه الإبر هذه والحقن. تقولين والله ما يمكن، طيب ممكن استدعاء ممرضة أو ممرض، ممرضة للمرأة أو ممرض للرجل، ممكن؟ تقولين ممكن، ما يجوز. تقولين ما يمكن، والحالات هذه صعبة، والحقن هذه أصلا هي حقن يأخذونها باستمرار، يعني مصروفة لهم من المستشفى أو من العيادة بشكل رسمي، وهذه الحقن معروف بأن يتناولها مثلا مريض السكري يتناولها مريض الضغط مثلا يتناولها مريض كذا مريض كذا، وأنت عندك الخبرة وعندك تدربتي على هذا، هذا إنقاذ أنفس. يعني أحيانا قد يكون التأخر في إعطاء الحقنة يسبب مضاعفات، يسبب أمراض، قد يسبب هلاك. فلذلك أختي الفاضلة لابد من هذا التدرج. الذهاب إلى المستشفى أو إلى العيادة صعب جدا، الذهاب استدعاء الممرض أو الممرضة ما فيه صعب جدا حقيقة، أو عدم قدرة على إعطائهم مثلا يعني الأجرة مثلا ما في قدرة، وأنت أصبح عندك خبرة في هذا، يجوز في مثل هذه الحالة بالشرط أن لا تكشفي إلا بقدر المكان الذي تعطينا فيه الحقنة بالنسبة لأبيك وبالنسبة يعني لنساء مثلا. أما الرجال الآخرين فأنا أنصحك بأن لا تتولي هذا، وإنما يتولى أقاربهم مثلا أولادهم وبناتهم مثلا هم يتولون هذا. أمة الله من ليبيا تسأل عن حكم صبغ المرأة شعرها وهي في العدة، وهل لها أن تزور المقبرة؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وهذا هو القول الراجح، وسبق لي جواب مطول ومفصل وذكرت الأقوال الثلاثة، والراجح بأن المرأة لا تذهب إلى المقبرة سواء كانت في العدة أو في غير العدة، وإنما تدعو لميتها في أي مكان. بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من التزين، ومن ذلك صبغ الشعر حتى ولو كان مشيبا أو شيبا على رأسها، هذه ما تصبغ شعرها في فترة العدة لأنها ممنوعة من التزين. بارك الله فيك. أم شوق من اليمن بارك الله فيها تقول يعني امرأة قريبة لنا كبيرة في السن وجدت طفل لقيط ربته ولكن لم يكن في ثديها حليب، كبر الطفل صار عمره 7 سنوات، وبنت هذه اللي وجدت الطفل أنجب الطفل وحلبت لهذا اللقيط من حليبها وخلطته فوق شاهي وشربه، هل يصير ابنها؟ أختي أم شوق من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للرضاع المحرم ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين، ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين هذا الرضاع المحرم. ومن العلماء من يقول أي رضاع كان، أي رضاع لعموم النصوص، لكن الصحيح الراجح ما كان 5 رضعات لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، ويكون في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلذلك هذا الابن على قول الجمهور ما يكون ابنا لهذه المرأة، هي بنت العجوز ما يكون، ولا تكون جدة له. لكن هناك قول، وهذا القول حقيقي يعني حوله بحث، وهي مسألة رضاع الكبير، حديث سالم مولى أبي حذيفة، وهو حديث صحيح، قال أرضعيه وكان كبيرا. فمن العلماء من يرى بأن هذا منسوخ، من العلماء من يرى بأن هذا متروك الظاهر، من العلماء من يرى بأن هذه حالة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، متى ما وجدت الحالة وجد الحكم. يعني مثلا هذا الولد استنقذته هذه العجوز ووجدته في الشارع لقيط، ثم ربته ونسيت، ما كان عندها حليب ونسيت وغفلت حتى أصبح 7 سنوات عمره. هل هذا الولد لو ترك مثلا الآن إذا بلغ يقال له مع السلامة لأن في حريم في البيت، صح ولا لا يا مشوق؟ بيقول يقال له مع السلامة، شوف لك بيت آخر، شوف لك مكان آخر. طيب إذا خرج بيضيع ولا لا؟ بيضيع. هنا بعض العلماء اللي تكلموا على حديث سالم قالوا بأنه في مثل هذه الحالة التي قد يضيع فيها هذا الولد أو تضيع فيها هذه البنت، ممكن أن يرضع ولو كان بعد الحولين، ممكن أن يرضع ولو كان بعد الحولين، وممكن للوالدة مثلا هذه أن تذهب إلى المحكمة وتسجل هذا ويعني وتوثق هذا، وقد تفتى بهذه الفتوى، تعطى هذه الفتوى وتسجل على أن هذا ابن لها من الرضاعة، حتى لا يكون هناك يعني أشياء ممكن قد تثار في المستقبل. ميثا من دبي تسأل عن شروط المسعى للجوارب. ميثا من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لشروط المسعى للجوارب، أولا أن يلبس الإنسان الجوربين على طهارة، يلبسهما على طهر، يعني توضأ وبعدين يلبس الجوربين. ثانيا أن يكون الجوربان طاهرين، طاهري العين، يعني ما يكون من جلود أو من شعر نجس مثلا. ها ثالثا أن يكون المسح في المدة، لأن المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليالهن، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. الأمر الآخر أن يكون الجورب سليم غير مشقق. طبعا غير مشقق من العلماء يقولون إذا كان الشقوق كثيرة بحيث أن اللي يشاهد الجورب يقول هذا ما هو بجورب، يعني ظاهرة نصف الرجل مثلا أو ربع الرجل، ها، أو الشقوق كثيرة لو اجتمعت يعني كانت تمثل يعني خرق لربع الرجل مثلا أو ثلث الرجل مثلا. أما الشقوق الصغيرة الثقوب هذه اللي يظهر بأن هذا لا حرج، هذا لا يؤثر على مسألة المسح، ويكون المسح من أعلى الخف لا من أسفله. أبو يوسف من عجمان بارك الله فيه يقول توفي الوالد في يوم الثلاثاء، والإجراءات تأخرت الدفن إلى يوم الجمعة، وتم الصلاة عليه في جامع الشيخ زايد في رأس الخيمة، وكان الجامع ممتلئ أكثر من 4000 مصلي صلوا على الوالد، هل هذا التأخير من دلائل حسن الخاتمة؟ وبالنسبة لعدة الوالدة، الوالدة كبيرة في 80 من عمرها، تحتاج مراجعة دورية وزيارة الطبيبة إلى آخر ما ذكر. أخوي الفاضل أبو يوسف من عجمان، حسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. طبعا بالنسبة للميت الأصل أن الإسراع بدفنه، هذا من يعني العلماء نظروا إلى مجموعة النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخلصوا إلى أن الإسراع في دفن الميت إكرام لهم، الإسراع في دفن الميت إكرام لهم. لكن أحيانا يكون هناك إجراءات معينة، إجراءات مثلا يعني كان يكون هناك مثلا شبهة جنائية مثلا، فالطبيب الشرعي يحتاج وقت حتى يعني يحكم على الحالة. قد يكون هناك يعني أشياء كثيرة، قد يكون خارج الدولة وأوصى بأن ينقل إلى بلده مثلا، يجلس 2-3. على العموم يعني بالنسبة لي والدك يعني إن شاء الله أرجو الله تعالى أن يكون قد أحسن له الخاتمة، وأن هذا الحضور الكبير جدا إن شاء الله علامة خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال إذا قام على ميت 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما شاء الله 4000 تقول أنت، يعني الحمد لله. فأنت لا تنشغل بهذه الآن، احمد الله وأكثر من الدعاء لوالدك، وهذا الحضور لا شك بأنه والدة يجب عليها العدة حتى لو كان عمرها 100، لازم تعتد الوالد. وقضية أنها عندها مواعيد، نعم تروح للمستشفى تزور العيادة، عندها مراجعات، عندها حتى لو طلبوها المحكمة لإجراء بعض إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالتركة أو بالورثة أو بشيء، يجوز. أهم شيء ما تسافر، السفر للضرورة. الآن علاج في الخارج ما يمكن أن تبقى وحالتها متأزمة، نعم. أما تسافر للسياحة، تسافر لأشياء عادية، لا، وإنما تبقى في البلد. بارك الله فيك. أبو إسلام من مصر يقول عندي أخي غير بار بأمي وأبي وكثير ما أنصحه لكن لا يسمع، ما العمل؟ أبو إسلام من مصر بارك الله فيك وهدى الله أخاك، وصلى الله تعالى أن يفتح على قلبه. أنت بارك الله فيك تقوم بدور عظيم، وهو نصح أخيك ومحاولة إنقاذه مما هو واقع فيه من الكبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فتستمر بارك الله فيك في نصحه وإرشاده وتوجيهه وبيان خطورة هذا الطريق الذي سلكه، وأنه طريق شائك يقود إلى النار وغضب الجبار. ولذلك كرر النصيحة عليه برفق وبلين وبتلطف، واتلوا عليه الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك بارك الله فيك بقية الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. تذكر له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله تعالى يفتح على قلب. ويا أبا إسلام شوف يعني ما شاء الله أنت بار، طيب كيف سبحان الله أخوك هذا طلع عاق؟ قد يكون الرفقة يمشي مع أصحاب عاقين، صلى الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل. لذلك يقول: إذا أردت أن أقول من أنت فأنظر إلى من تصاحب، إذا أردت أن أحكم عليك من أنت أنظر إلى من تصاحب، من يصاحب العلماء والفضلاء والعباد والأخيار والصالحين وأهل المروءات هذا منهم، أما من يصاحب العاقين ويعني الفساق وأهل العرامة وأهل الشر هذا منهم، هذا منهم. ولذلك انظر يا أبو يا أخي أبا إسلام، حاول أن تشخص حالة أخيك، من وين جاء هذا العقوق، من أين أتى، أنت أدرى لعلك يعني تبصره بها. والله اهتدى الحمد لله، لك الأجر أنت يا أبا إسلام والثواب، وفتح الله على قلبك. إن لم يهتدي لك الأجر والثواب وعليه الوزر والعقاب، لأن وزره الآن بعد نصيحتك أشد، لأنك علمته وفقهته وبينت له بأن هذا حرام ولا يجوز. بارك الله فيك. حمزة من اليمن يقول: أبي يكرهنا، ويعني يقول يعني يحب الفلوس ويحب أنه يعني يدخل في الكيف وأشياء من هذا القبيل. يقول: أنا ما أرفع صوتي على أبي ولا أعصيه، بماذا يعني تنصحني؟ حمزة من اليمن بارك الله فيك، طبعا يعني كتابتك سامحني رديئة أنا وعما بالكاد أقرأها، لكن عموما مستقبلا إذا أرسلت رسالة راجعها وتكتبها بشكل جيد لأني بالكاد أقرأها، لكن فهمت عموما يعني الرسالة. الرسالة تقول بأن والدك يعني يغضب عليكم، ويعني مثلا يطلب منك فلوس ويذهب بهذه الفلوس لشراء الأشياء اللي يسمونها الكيف وكذا من بعض المحرمات وكذا، وتقول أنت ملتزم ما ترفع صوتك على والدك ولا تعصيه. بارك الله فيك يا حمزة ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يعوضك خيرا. بالنسبة لهذا الوالد لا شك بأنه مرتكب لي ذنب عظيم، يعني الآن قسوة على أولاده لغير سبب، قسوة وظلمة لأولاده كما ذكرت يظلمكم، وذكرت أشياء كثيرة يعني من ممارسات معينة ومحرم ويطلب من عندكم الأموال، هذا والعياذ بالله يعني هو في حالة نسأل الله أن يعافيه وأن يتوب عليه، وإلا هو تحت غضب الله وبأس الله وسخط الله سبحانه وتعالى. هو الآن فرط في تربيته لأولاده، يظلم أولاده ويقسو عليهم على حسب رسالة حمزة والعهد عليه، يطلب أموال لا ليبني بها مساجد أو ليشتري بها نفقة البيت، وإنما ليفعل بها الأشياء المحرمة، هذا إثمه كبير ووزره عظيم. أنت بارك الله فيك أحسنت بالتزام يعني البيت وبطاعته بالمعروف، لكن لا يجوز لك أن تطيعه في معصية الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قل: سامحني أبي، أنا ما أستطيع أعطيك فلوس تروح تشتري بها المحرمات، وإذا أردت شيء للبيت أنا أجيب. قل: أنا اللي أجيب، ماذا تريد؟ خضار، فواكه، لحم للبيت؟ أنا. قل: أنا اللي أجيب، سامحني. خشية أن يأخذ هذه الأموال ويذهب يشتري بها المحرمات. وحاول قدر المستطاع يعني أن تسيطر على والدك أنت وإخوانك، وتنصحونه بالرفق وباللين، وتكثروا له من الدعاء في صلاتكم وخارج صلاتكم، هذا الذي أنصحك به. بارك الله فيك. رائد من باكستان بارك الله فيه يسأل يقول: كان لدي صديق مقرب وكان لا يصلي، وكنت أنصحه دائما بالصلاة ولكن لا يستمع، استمريت في صحبته على هذه الحال أكثر من سنة ولكن لا فائدة، بل بدأت أنا أتهاون في الصلاة وأصبحت أسب وأقذف وأتأخر عن صلواتي، ثم بعد ذلك ابتعدت عنه، هل علي شيء؟ أخي الفاضل رائد من باكستان، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبعد عنك الشر. بالنسبة لما يعني ذكرت فيما يتعلق بصاحبك، سبحان الله العظيم، في كلمة عند العرب جميلة يقولون الصاحب ساحب والطباع سراق، لكن الصاحب ساحب من هو؟ صاحب الشخصية. فالذي يظهر بأن هذا صاحبك المتهاون بالصلاة الذي يقذف ويسب شخصيته أقوى من شخصيتك، بدليل أنه سحبك إليه، سحبك إليه. ولكن الحمد لله اللي الله عز وجل من عليك وهداك واستيقظت وانتبهت أنك فعلا الآن بدأت تسير في طريق مظلم، طريق شائك ومنحدر خطر، يعني اللي وصلت إليه. فلذلك أنا دائما أنصح الشباب إذا فعلا صادقوا أشخاص أو صاحبوا وزاملوا أشخاص مقصرين ونصحوهم ووجدوا منهم صدود بل عناد بل يعني يقذفون بالشبهات، يتركونهم ولا يقول والله أحاول، لأنه قد يسحبك، قد يجرك إلى مستنقعه، وقد يهوي بك في هوة سحيقة ما لها من قرار. فلذلك أنت لست مطالب بأنك تصاحب مثل هؤلاء، لست مطالب، دينك هو رأس مالك، إيمانك هو رأس مالك، كيف تعرض للخطر؟ عموما ما مضى مضى، والحمد لله الله عز وجل فسح في أجلك ومد في عمرك وعطاك الفرصة الآن الحمد لله تتوب وتستغفر من السب والقذف والشتائم، تحرص على الصلوات، تقضي ما فاتك اللي فرطت فيها بعض الصلوات، تختار الصحبة الطيبة والرفقة الصالحة اللي إذا رأيتهم ذكرت الله. يعني بعض الأشخاص سبحان الله إذا شفتهم تقول لا إله إلا الله، يذكرونك بالقرآن، يذكرونك بالصلاة، يذكرونك بذكر الله، يذكرونك بكل فضيلة، يعني مجالسهم سبحان الله كلها خير، ما يخرج الإنسان من مجالسهم إلا بفائدة. هؤلاء اللي يصاحبون. ولابد أن تعلم بأن الصحبة خطيرة، يعني لا يتهاون فيها الإنسان. وأكبر دليل أن أخذت مساحة كبيرة من القرآن جاء ذكر الصحبة، ومساحة كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يرد في القرآن والسنة والله لكفى الواقع، نشوف ناس طيبين وأخيار صاحبوا أناس من غير الصالحين وظلوا نسأل الله العافية والسلام، أخذوهم وسحبوهم إلى جهتهم. وفي أناس يعني كانوا يعني مثلا لديهم تقصير معاصي، لما صاحبوا الأخيار استفادوا ولله الحمد، أصبحوا بعضهم طلبة علم، بعضهم على أقل تقدير محافظ على نفسه، صلوات الحمد لله يؤديها، احترام لوالديه، بعيد عن المحرمات، بعيد عن الشرب، بعيد عن النساء، بعيد عن كذا، بعيد عن كذا، أصبح يعيش أجواء إيمانية. حتى لبعض يعني لدرجة يعني بعض الشباب، وأنا على هذا من الشاهدين، يعني يقول بأن الحمد لله الدنيا كلها خير. لماذا؟ لأنه شعر بأنه انتقل من يعني من مناخ وبيئة مريضة إلى بيئة طاهرة، واستمر وشوف الناس الطيبين، اكتشف بأن الناس فيها خير، خلاص ظن بأن الناس كلها صالحين. حتى يعني قال له زميله لا، أنت الذي تغيرت وأنت الذي تحولت، وإلا الحق والباطل والصلاح والفساد منذ قديم الزمان، يعني وهو صراع. لكن هذا أمن نفسي سبحان الله العظيم. يعني شخص الآن يعيش حالة مع رفقة سيئة ويعيش بؤس، يعيش قلق، ودائما يحسب كل صيحة عليه. لماذا؟ لأنه مرتكب أخطاء وجرائم، واقع في الذنوب ومعاصي. لما ينتقل إلى بيئة الصلاح والاستقامة والتدين السليم الوسطي المعتدل، سبحان الله العظيم، يشعر بأمان. هذا الأمان النفسي اللي كل يطلبه، استقرار وأمان وراحة وانشراح صدر. صلى الله تعالى أن يحفظك. أبو محمد نور من العراق يقول هل يجوز لي أن أفتح عيادة طبية ويعني أوصف كافة العلاجات، علما بأني لست بطبيب بل مساعد طبيب تخدير، وأنا أسكن في قرية نائية لا يوجد فيها طبيب لكن يوجد فيها مركز صحي يفتح أحيانا. أبو محمد نور من العراق، بارك الله فيك أخي الفاضل. بالنسبة للتصدي لتطبيب الناس يحتاج إلى حذق ومهارة، والآن أنا أعتقد جميع الدول ما تسمح لشخص إلا وهو يحمل الرخصة الطبية، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقوم بفتح عيادة طبية وهو غير متخصص، أو يكون هو طبيب لكن غير متخصص، طبيب التخدير مثلا. أنا اللي أفهمه بأن الطبيب التخدير ما يستطيع صرف علاج أو تشخيص حالات مثلا مرضية، ولذلك أخي الفاضل لا تقدم عليها، ولذلك من تطبب وهو جاهل فهو ضامن، الشريعة تضمنه، الشريعة تضمنه. لكن إذا قلت لي ممكن أني أنا أخذ دورات مثلا وبإشراف وزارة الصحة، وهذه العيادة إنما هي ما يسمى بالطب العام، لا تدخل في التخصص، وإنما هي للأشياء الأمراض الطبيعية العادية العامة، وأعطتك الوزارة إذن، لا بأس، لا بأس، بارك الله فيك. لذلك تتنبأ أخي الفاضل وتحذر حتى لو كنت في قرية نائية، يعني يوجد من الناس من وصف علاجا لأشخاص وماتوا بسبب هذا العلاج، فلا بد أن تكون طبيب متخصص أو طبيب عام مثلا، أو فعلا تكون قد أخذت يعني حصلت على رخصة من الجهة المشرفة على يعني الصحة، بارك الله فيك. ريم من السعودية تقول: قبل 50 سنة كان رجل لديه غنم وما أخرج الزكاة، توفي وانتهت الغنم، أولاده يخرجون الزكاة بالفلوس في ذلك، وفي ذاك الوقت الغنم كان سعره يتراوح بين 30 إلى 40 ريال، أما الآن ب2000 ريال، ماذا يفعلون؟ يخرجون الزكاة بسعره الأول أم الثاني؟ أختي ريم من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأولاد يعني لا يجب عليهم أن يخرجوا هذه الزكاة التي كان والدهم قبل 50 سنة لديه غنم وما كان يزكي على حسب ما ذكرت، فلا يلزمهم ذلك، وإنما الأب سيسأل يوم القيامة، سيسأله الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. الأمر الثاني، أنت ما ذكرت تفاصيل هذا الأمر، طيب هل الغنم بلغت النصاب أم لا؟ الغنم بلغت النصاب أم لا؟ نصاب الغنم 40، يعني اللي عنده 39 وأقل ما يزكي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل كان يعلف الغنم ولا كانت سائمة ترعى؟ إذا قلتي لي يعلفها ما عليها زكاة، إذا قلتي لي سائمة وبلغت النصاب هي وتأكل أغلب الحول عليها زكاة، فيها زكاة، واضح. الشيء الثالث، تقولي والله لا، هذا غنم عدها للتجارة مثلا، تجارة يتجر فيها، ما هي بالرعي والدر والنسل، للتجارة، هذه فيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. فلذلك يا ريم ما أنت ما وضحتي، عموما عياله إذا حبوا يزكون بقيمتها القديمة، طبعا القيمة القديمة، لكن هذه القيمة القديمة يعني الآن ماذا تسوى؟ تقولين الآن سعر الشاة 2000 وكان سعرها 30 أو 40. ولذلك عندنا قاعدة فيما يتعلق بمسائل الأموال وقضائها، يكون بالمثل لا بالقيمة، يكون بالمثل لا بالقيمة، هذه القاعدة المضطردة في مسائل الديون ومسائل القروض والسداد. لكن عموما مثل ما قلت لك، الأولاد هؤلاء فيما يظهر لي بأنه لا يلزمهم ذلك. أبو محمد من أمريكا يقول: زوجتي تغسل كلى، وعندما تذهب إلى مركز الغسيل تكون متوضئة، هل بعد الغسيل ينتقض الوضوء؟ أبو محمد من أمريكا، شفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها، صلى الله تعالى أن يكتب لها المثوبة والأجر. أخي الفاضل الجواب لا، فإذا كانت زوجتك متوضئة ثم ذهبت إلى مركز غسيل الكلى وأجري لها الغسيل، يجوز لها أن تصلي بهذا الوضوء ولا ينتقض. وأزيدك أيضا، إذا كان الغسيل يتعبها ممكن تجمع بين الصلاتين النهاريتين من دون قصر، الظهر 4 والعصر 4، وإذا كان الغسيل في الليل ممكن تجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء من دون قصر العشاء، وذلك لما يعانيه أغلب من يغسل الكلى من يعني تعب بدني وإجهاد وإرهاق. عبد الرزاق من ليبيا بارك الله فيه يقول: أنا متزوج وأسكن مستقل عن والدي، أزورهم يوميا، أريد الرحيل من الريف والاستقرار في عاصمة البلاد طلبا للرزق والعمل، هل يجب علي أن أخذ إذن والدي في ذلك؟ وإذا رفض وخالفتهما هل يعد من العقوق، علما بأنني سأخصص لهما مبلغا من المال وأعطيهما كل شهر؟ عبد الرزاق من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى تعالى أن يختار لك الأصلح. أخوي الفاضل، أولا لا بد من استئذان الوالدين. يعني أنت الآن هل في مخيلتك أو في ذهنك أو في نفسك بأنك ممكن أنك تنتقل من دون علم الوالدين؟ هذا شيء عظيم. إذن لا تخرج إلا بعد استئذان الوالدين، هذا الأمر الأول، وهذا يدخل في البر، لأن عدم إخبارهما سيؤول إلى ماذا؟ إلى استغراب الوالدين، وإلى ربما يعني أخذ موقف من الولد ويغضبان عليك، ورضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. الأمر الثاني، إذا أذن لك الحمد لله، هذه نعمة من نعمله، ما دام أن لديك رغبة وترى مصلحة الحمد لله. إذا لم يأذن لك، ما أذن لك يعني، أنت هنا لا بد من إقناعهما، لا تخرج إلا بإقناعهما، لا بد أن يقنعان بأن ذهابك في مصلحة. وبعدين يا أخي الفاضل، يعني ينبغي للإنسان أن يدخل على الوالدين المدخل الذي فعلا يلين شيء من الأمور الصعبة في نفسيهما. أحيانا سبحان الله من توفيق الله للإنسان أن يقدم بين يدي كلامه، بين يدي طلبه، كلام رقيق ولطيف ويؤثر في الأشخاص، حتى لو كان يعني عندهم امتناع في السابق قد يقبلان. فمثلا تذكر لهما حاجتك ورغبتك، وتعدهما بأن بالرجوع فيما بعد إن يسر الله، وستقدم بين يديهما بأنك ستفرض لهما مبلغ مالي. يعني لو قدمت قلت: والله أنا إن شاء الله من الشهر القادم سيدخل في حسابك يا والدي، أو في حسابك يا والدتي مثلا، أو في حسابيكما مبلغ مالي كذا وكذا، وأنا سأنتقل إلى المدينة يعني فترة زمنية إلى أن يقدر الله عز وجل، وذلك لكذا وكذا وكذا. أعتقد هذا الكلام الطيب اللين أنت تمهد فيه لقبول الوالدين. أما يأتي شخص مثلا يباشر الوالدين: والله سامحوني أنا بنتقل، أعتقد بأن هذه صدمة للوالدين، بتكون صدمة قوية. وتحضر أيضا، تذكر المصالح والمنافع اللي ممكن أنت تحصلها في ذهابك، وأن لن أنقطع عنكم وسأزوركم باستمرار. يعني هذه نصائح بارك الله فيك. الأخت سارة من دبي بارك الله فيها تسأل عن التضحية بالنفس، تقول: هل تعتبر انتحارا؟ سارة بارك الله فيك، لعلك تقصدين بسؤالك الشخص الذي يقدم على إنقاذ أشخاص من حريق أو من غرق أو من سقوط مثلا ثم يموت، هل يعتبر منتحرا؟ الجواب أخت الفاضل، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان يغلب على ظنه بأن دخوله في هذا المكان لإنقاذ معصوم مثلا، وأنه ممكن له، خاصة إذا كان مثلا عنده قدرة على السباحة أو عنده معرفة بكيفية مكافحة الحريق مثلا، ثم قدر الله يموت، أرجو الله تعالى أن يكون شهيدا، لأن إنقاذ الأنفس المعصومة هذه لا شك بأن فيها أجر عظيم وثواب كبير، والله تعالى يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالأنفس المعصومة هذه يجب على الناس المحافظة عليها والإبقاء عليها والسعي في يعني إبقائها. فما دام أن يغلب على ظني لا حرج عليه، بل قد يكون واجب عليه، وإذا قدر الله وتوفي أرجو الله تعالى أن يجعله شهيدا. أما إذا كان يغلب على ظنه بأنه لا يستطيع إنقاذ هذا المعصوم، مثلا يرى شخص يغرق في البحر أو في النهر هو لا يعرف السباحة، هذا انتحار. يعني يرمي بنفسه لينقذ إنسانا، لينقذ غريقا هو أصلا لا يعرف السباحة، هذا انتحار. أو شخص يرى مبنى قد احترق بالكامل وأنه يعني لم يبقى مجال لخروج أحياء ثم يقتحم هذا المبنى بجسده العاري وليس عنده شيء من الاستعدادات، هذا انتحار، هذا انتحار. فلذلك لا بد أن نفرق يا سارة بين الحالتين. أم محمد من الكويت تقول: توفي زوجي وأنا أم لخمسة أطفال قصر، هل أستطيع في فترة العدة الذهاب لقضاء الأشياء الأساسية من توصيل الأطفال والذهاب الجمعيات وإنهاء إجراءات البنوك والمحاكم، خاصة أنه ما يوجد عندي أحد أعتمد عليه؟ أم محمد من الكويت أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك أخت الفاضل. الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة أن تخرج للضرورة والحاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. فالمرأة المحادة اللي ما عندها أحد تعتمد عليه ولا عندها مثلا يعني أحد في البيت من الذكور مثلا، وهي تحتاج أن توصل أطفالها إلى المدرسة وترجع، تذهب إلى الجمعية وترجع إلى الطبيب مثلا الطبيبة وترجع إلى المحاكم لتنهي الإجراءات، كل هذا جائز، نص العلماء على هذا أختي الفاضل. لكن أهم شيء أنك تلتزمين الحجاب كاملا وتجتنبين طبعا بقية الأشياء، لبس الذهب، وضع الطيب، التزين مثلا، الزينة، هذه كلها تجتنب، يعني وضع الكحل في العين، المكياج. وبمجرد أن تنتهي من حاجتك ترجعين مباشرة وتستقرين في بيتك. صباح من اليمن تقول: الوالدة عمرها 45 سنة وهي يوم كانت بنت ما صامت رمضان، يوم تزوجت صامت، ولا تدري كم اللي عليهم، كانوا بدو يجهلون، تعرف كيف تقضي؟ صباح من اليمن، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. ما دام أنهم كانوا بدو ويجهلون ولا يعرفون بعض الأحكام، ولما تزوجت تعلمت، تقضي ما سبق. القضاء ما يلزم فيه التتابع، يعني ما يلزم فيه يوم يعني مثل رمضان، لا، يوم، يومين في الأسبوع مثلا، ثلاث أيام في الأسبوع مثلا، وهكذا حتى تطمئن أنها فعلا وصلت إلى يقين أو يغلب على ظنها بأنها قد أنهت الأيام اللي كانت عليه. أم ريل، هكذا أم ريل من اليمن تسأل تقول: بالنسبة لغسل الشعر إذا كان فيه زيوت أو كريمات مثلا، هل يجب إزالته عند الغسل وهل يعتبر عازل؟ أختي أم ريل من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه راجعة إلى طبيعة هذه المواد، فإذا كانت فعلا هذه المواد عازلة، مواد قشرية، مواد فعلا تمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، يجب إزالته، ما يصح الغسل الواجب إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت لا، يعني كريمات وأدهان وزيوت تتشرف في الشعر ولا تشكل طبقة عازلة، يجوز. طيب، من الذي يستطيع أن يجيبك على هذا؟ أنت أو المتخصص؟ أنت تقرأين النشرة الموجودة على الأشياء هذه، العلب، تقرأينها، يكتبونهم، وإذا ما يوجد تراجعين الجهة البائعة أو الصيدليات مثلا، ضروري، لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأشياء هذه تنتبهون لها بدقة، ولذلك الوصول إليها سهل، خاصة مع هذا الوقت اللي الآن أنت ما شاء الله عندك محمول وراسلتينا منه، تستطيعين أنت عن طريق محركات البحث أنك تفحصين هذه المادة، بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول: أنا تقول: إذا دعيت لأولادي هل يجوز أن أطلب لكل واحد أو بنت من الله في نفس الوقت أو كل واحد أدعي له في وقت آخر؟ أختي أم عبد الله من العراق بارك الله فيك وأصلح الله لك النية وبارك الله لك في الذرية. أختي الفاضلة، يعني ما يحتاج تعقدين المسألة ولا يحتاج أنك تتشتتين في هذا، الدعاء للأولاد يكون على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. كيف على سبيل الإجمال؟ اللهم احفظ أولادي، تقصدين بأولادك الذكور والإناث، اللهم احفظ أولادي، اللهم بارك فيهم، اللهم ارزقهم الرزق الحلال الطيب، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم جنبهم أهل السوء، اللهم اجعلهم من الصالحين، اللهم أقر عيني بالصالح، هذا إجمال. التفصيل تجين عاد على حسب الحالات. بنفس اللحظة عندك ولد مريض، هل الآن تقول اللهم اشفي أولادي؟ كيف عيالك كلهم سليمين، اللهم اشفي عبد الله مثلا لأنه مريض. طيب عندك بنات ثنتين متزوجات وواحدة مو متزوجة، تقول اللهم زوج بناتي، ما يمكن. تقول اللهم زوج، تقول اللهم فلانة زوجها يا رب، اللهم يسر زواج فلانة. هذا التفصيل. ها عندك أولاد موظفين وواحد غير موظف، وانت دعيتي لهم بالإجمال، تقول اللهم يسر لفلان وظيفة طيبة ورزق طيب. ها بهالطريقة هذه بارك الله فيك. أبو عبد الله من مصر يقول كان يعني في العام الماضي في رمضان عندي مبلغ يزيد عن نصاب الزكاة بالذهب في رمضان الماضي القريب، مع ارتفاع سعر جرام الذهب لا يصل إلى النصاب، هل أخرج الزكاة أم لا؟ أخوي أبو عبد الله من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للزكاة طبعا تجب في بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب. والشرط الثاني حولان الحول، وهو 12 شهر عربي قمري على هذا النصاب. فإذا مثلا تقول أنت في رمضان قبل الماضي كان عندك بلغ المال النصاب، أنت أصلا مثلا نقول زكيت في رمضان قبل سنتين، الآن استمر معك المال إلى قبل رمضان نقول إلى شهر شعبان، نزل عن النصاب، حسبتها الآن بالموجود، ما عليك زكاة، لا زكاة يعني عليك في هذا المال. لكن أنت حسبتها بالذهب، والعلماء يقول، أغلب العلماء يقولون النصاب الفضة لأنه هو الأحظ للفقير، فعلى هذا أخي الفاضل لعلك تحسب النقود اللي عندك بنصاب الفضة وتخرج زكاتها حتى لا تبقى في دائرة الشك. الأخت أم محمد من أسبانيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز تغيير الاسم في الإسلام، مثلا اسم عادي لبنت عمرها 6 سنوات؟ أختي أم محمد من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الاسم العادي الجميل اللي ما في مشكلة ما في داعي، لأن هذا يؤثر في نفسية الطفل. 6 سنوات الآن معروف بهذا الاسم، أو بنت معروفة بهذا الاسم. أما إذا كان الاسم فيه مشكلة يعني شرعية، أو فيه اسم فيه تزكية أو فيه قبح، نعم النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء رجال كبار وغير أسماء نساء كبيرات. فلذلك أما إذا كان تقول اسم عادي طبيعي لا، ما ينبغي تغييره. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.